الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الإلمام ببعض آيات الأحكام، الآية 43 أي من آيات شروط الصلاة: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ذكر هاتين الآيتين لبيان أن أوقات الصلاة خمسة، وهي ما تقدم بيانه بالأمس، فقوله حين تمسون وحين تصبحون إشارة إلى صلاة العشي، صلوات العشي وصلاة الصبح، وإن شئت فقل تمسون للمغرب والعشاء وتصبحون للفجر. وقوله عشيا وحين تظهرون، عشيا للعصر وتظهرون للظهر. وفي الآية من الأحكام أن الله عز وجل يسبح نفسه وأمر عباده بتسبيحه، وقد سبح الله عز وجل نفسه في عدة صور، وأخبر أن عباده يسبحونه أيضا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح باسم ربك العظيم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك هذا بهتان عظيم. فتسبيح الله عز وجل من أفضل العبادات وأرجى الطاعات، وهن من الباقيات الصالحات، كما قال الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقد فسرت بأنها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغب على تسبيح الله عز وجل في أوقات وأحوال كثيرة، فمنها بعد الصلاة، فيستحب للمرء أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33، ثم يقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم التكبير 34، فقال: معقبات لا يخيب قائلهن ولا فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة، يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34. وقد جاء التساوي بين الأذكار، بين التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، كما في الحديث أن رجلا كان يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاء التسبيح 10 دبر الصلاة أيضا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله دبر كل صلاة 10 ويكبره 10 ويحمده 10. ويستحب كذلك التسبيح والتحميد عند الصباح، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهكذا عند النوم لحديث علي رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة تسألها خادم، فقال ألا أدلك على خير من خادم تسبحين إذا أويت إلى مرجعك 33 وتكبرين 34 وتحمدين 33. وجاء نحو هذا أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد. وهكذا يستحب التسبيح عند النزول، فإن جابر رضي الله عنه قال كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، أخرجه البخاري. وهكذا عند انتهاء المجلس، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهكذا يستحب مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهكذا في حديث سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي وصية إبراهيم عليه السلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره، يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن قراصها سبحان الله بحمده، أو قراصها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. وهكذا من لم يحسن الفاتحة يجوز له أن يقول بدلا منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعند الاستيقاظ من النوم كما في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن قام يصلي قبلت صلاته وإن دعا استجيب دعاؤه، في مواطن كثيرة غير ما ذكر. وسبحان الله معناها تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص، وهي مستلزمة لإثبات كل حمد لله عز وجل، لأن السلام من النقائص دليل على الاتصاف بالكمال، كما أن كلمة الحمد لله متضمنة لإثبات جميع الكمال لله عز وجل ومستلزمة لنفي جميع النقائص عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا جمع بينهما كثيرا. سبحان الله والحمد لله جمع بينهما كثيرا لهذا المعنى. وتسبيح السماوات والأرض ومن فيها لله عز وجل بلسان الحال، ولا يبعد أن يكون بلسان المقال، لكن قد يشكل على بعضهم كيف وكثير من الكفار ما سمعناه يقول سبحان الله يوم من الدهر، فيقال وجودهم دليل على تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب وإثبات الكمال المقدس لله سبحانه وتعالى. وفي الآية بيان أن العبادات تتنوع في الأوقات، وأن جميع الوقت مستوعب بالعبادة، الصباح والمساء والظهر والعشي كله مستوعب بعبادة الله عز وجل. وفيه أن الله يصطفي ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلو أراد الله عز وجل أن يفرض على العباد أن يصلوا في وقت واحد من الأوقات لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، لكن قضى وقدر وأمر رحمة منه أن العباد يصلون له في 5 أوقات متباعدة تقضى بين كل وقت وآخر الحوائج، ويرتاح البدن وتتحصل المصالح الدينية والدنيوية. وفي الآية دليل على أهمية الذكر، هذا الذي يغفل عنه كثير من العباد مع حاجتهم إليه أكثر من الطعام والشراب. ما تسلطت الجن والشياطين والعين على الناس، وهكذا القسوة والغفلة، إلا بسبب البعد عن ذكر الله عز وجل. وإلا فإن ذكر الله عز وجل سبب لكل خير، فاذكروني أذكركم، ولذكر الله أكبر. وفي الآية بيان أن الله عز وجل معبود في السماوات ومعبود في الأرض، معبود من جميع المخلوقات، ولا يخرج من ذلك إلا من كفر من ذرية آدم ومن الجن. قال تفسير الكلمات: فسبحان الله فتنزيها لله عن كل نقص، وهو بمعنى الأمر أي فسبحوا الله، والمراد بالتسبيح الصلاة أو هي وغيرها من أنواع التسبيح. والدليل على أن التسبيح يراد به الصلاة، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى أي صلاة الضحى، ورأى ابن عمر قوما يصلون بعد الظهر قال وهو في سفر، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يسبحون، قال لو كنت مسبحا لأتممت. وبعضهم لما سمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسبح في السفر ظن أن المراد بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فترك الأذكار. والصحيح أن التسبيح المراد به هنا صلاة النافلة. قوله تمسون تدخلون في المساء، والمراد به هنا ما بعد غروب الشمس، فيدخل فيه صلاة المغرب والعشاء، بل إن المساء قبل ذلك. ولهذا قال العلماء في أذكار المساء أنها تؤدى بعد العصر، وأذكار الصباح تؤدى بعد صلاة الفجر، وإن أديت قبل الصلاة بعد الأذان لا بأس لأنه وقت الصباح. قال: تصبحون، تدخلون في الصبح وهو أول النهار فيدخل فيه صلاة الفجر. قال: وله، أي لله، وهو خبر مقدم لإفادة الحصر والتخصيص، أي لله الحمد، في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يحمدونه على كماله وأفعاله. وكما قلت لكم، إما بلسان الحال أو بلسان المقال، لسان المقال النطق يقول الحمد لله، ولسان الحال وجودها شاهد على حمد الله. وكما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قوله: وعشيا، آخر النهار فيدخل فيه صلاة العصر، وهو معطوف على حين تمسون. قوله: تظهرون، تدخلون في الظهيرة وهي نصف النهار فيدخل فيه صلاة الظهر. والصلوات مشهودة محظورة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الظهر أربعا أو قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس، فقيل له في ذلك، قال: إنه وقت تفتح فيه أبواب السماء، وأحب أو أحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. قال: المعنى الإجمالي، يأمر الله تعالى عباده أن يسبحوا في هذه الأوقات بالصلاة فيها وغيرها من أنواع التسبيح، وهي المساء الذي هو أول الليل، ويشمل صلاتي المغرب والعشاء، والصباح الذي هو أول النهار، ويشمل صلاة الفجر، والعشي الذي هو آخر النهار، ويشمل صلاة العصر والظهر الذي هو وسط النهار، ويشمل صلاة الظهر ويبين سبحانه أن له الحمد في السماوات والأرض على كمال صفاته وتمام إنعامه، فكل ما في السماوات والأرض فهو من آثار صفاته الكاملة وأفعاله الحميدة التي يحمده عليها أهل السماوات والأرض. ومن أعظم ما يحمد الله عز وجل عليه ما فرضه الله علينا من دينه وما أنزله من كتابه، فهو من أسباب سعادة الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: ما يستفاد من الآيتين طلب تسبيح الله تعالى في الأوقات المذكورة في الآيتين، وأولى ما يدخل فيه الصلوات الخمس، فيكون فيهما الإشارة إلى أوقات الصلوات الخمس، وهذا محل الاستشهاد بالآيتين. اثنين: أن الصلاة من تسبيح الله تعالى، لأنها تتضمن التسبيح قولا وفعلا، قولا سبحان الله، وفعلا أنك إذا صليت لله وأقبلت عليه فأنت مسبح له بلسان حالك. ثلاثة: وجوب تسبيح الله تعالى في الصلاة، ومحله الركوع والسجود. أما السجود فيقول سبحان ربي الأعلى، وأما الركوع فيقول سبحان ربي العظيم، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أما الركوع فسبحوا فيه فعظموا فيه الرب. وفي حديث حذيفة أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السجود بالدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. الحمد لله رب العالمين.